بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قولها: وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار. قد سبق مرات أن بني حرام بالضاد، وأن حراما في الأنصار، وحزاما بالزاي في قريش.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المقولة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها بعد العصر فصلى ركعتين، فقالت، ولقولها فائدة ما نبه على ذلك الشارح رحمه الله، قالت: أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، أي دخل بيتي، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له، تقول، أي تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده، أي أشار استأخري، فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، إلى آخر القصة. الشارح له إلمامة حسنة بالعلم النسب، ففرق بين حرام وحزام، وقال أن حرام بطن من بطون الأنصار، ومرده إلى حرام جد جابر ابن عبد الله. حرام هذه قبيلة بطن فخذ من أفخال الأنصار، مردها إلى جد جابر بن عبد الله. وحرام في تميم، وحرام في بني جذيم في الشام. وأما حزام فحزام في قريش، فرق بين حرام وحزام، وهذا من باب رفع الإشكال، وأن نفرق بين حرام وحزام. يسأل سائل فيقول، وهذا هو المهم، وهذا الذي ينبغي أن يذكر: ما هو سر قولها ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية؟ ما هو سر عدم سؤال أم سلمة بنفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين؟ لماذا لم تقم هي بنفسها بالسؤال؟ لأنها مشغولة بالأضياف، لأنها مشغولة بالأضياف، وهذا يدل على فطنة، ويدل على إكرام الضيف وعدم الانشغال عنه والبقاء معه. ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل عن بعض أضيافه فغاب عنهم، فلما رجع قال لهم: إنما حبسني حابس الفيل. فإذا غادر الرجل أضيافه فينبغي أن يغادرهم مضطرا، ومن كرمهم أن ترعهم وأن تنشرح معهم وأن تبقى في مجلسهم، ولا سيما وهم في بيتك. فالذي يظهر، والله تعالى أعلم، أن سر ذكر أم سلمة رضي الله تعالى عنها لذكر وجود النسوة من بني حرام أنها أرادت أن تجمع بين الخيور، أرادت أن تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وألا تؤخر العلم، وأرادت أيضا أن تبقى في مكانها في إكرامها لضيوفها، فكأن قولها وعندي نسوة بني حرام كأنها تفصح عن سر إرسال الجارية للسؤال، وأنها هي رضي الله تعالى عنها لم تقم بنفسها بذلك، والله تعالى أعلم. طبعا هذا فطنة من أم سلمة وحسن تأني وملاطفة في طريقة الأخذ والرعاية لما تزدحم عدة أشياء وعدة واجبات على الإنسان، بإمكانه أن يعلم أن يأخذ بتدابير صحيحة، تدابير شرعية صحيحة صحيحة. ويدل هذا أيضا على اهتمامها بأمر دينها واهتمامها بالعلم، وأنها تريد أن تتعلم. ويدل هذا على شيء مهم، أنها استشكلت بين ماذا؟ بين النهي وبين الفعل. وقلت لكم أن القرافي رحمه الله يقول أول مراتب العلم الإشكال، إذا بدأت تستشكل بدأت تفهم فأحمد الله. فالعلم مراتبه الاستماع ثم الإنصات ثم الاستماع ثم الفهم ثم الاستشكال ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، ويسبق ذلك النية الصالحة في طلبه. هذه هي مراتب العلم. نسمع.
قال رحمه الله: قولها فأرسلت إليه الجارية فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا ابن حجر في الفتح يقول أخذ كلام النووي وزاد عليه، وزيادته في السياق صحيحة لكن تحتاج بشيء من بيان. ابن حجر يقول فيه قبول خبر الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام، القصة اعتماد على خبر الواحد في الأحكام الشرعية، ولو كان شخصا واحدا رجلا كان أو امرأة باكتفاء أم سلمة رضي الله تعالى عنها بإخبار الجارية، هي اكتفت بإخبار الجارية أنها ستخبرها ماذا صنع معها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه مشروعية الأخذ بخبر الواحد. لكن يا ترى حكم خبر الواحد في العقائد؟ غابت عن المسألة قديما، وكانت تتردد علينا كثيرا في كتاب الإيمان. لما كنا نشرح كتاب الإيمان كان النووي رحمه الله يقول وفيه دليل على أن الأخذ بالآحاد صحيح في العقيدة، وعلى هذا وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وهذا ما هو مذهب أهل السنة، بل هذا هو مذهب حتى الأشاعرة إلا متأخروهم والمتكلمون منهم، فإنهم غالوا وقالوا حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة. ودرسنا المسألة وفصلناها، وكتب فيها وعالج المسألة علاجا بديعا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وذكر المسألة وفصل فيها طويلا ابن حزم في كتابه الأحكام. وفي هذا الزمان أفردت بعشرات المؤلفات والدراسات، وأنا أزيد شيئا لم أجده في كتاب، وأحب أن أكرر هذا الشيء وقد ذكرته لكم قبل نحو ما يزيد على 15 سنة في هذا الدرس، فأقول أن حديث الآحاد يؤخذ به في العقيدة، وذلك للوازم ثلاثة. من قال إن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة فقوله عقيدة صحيح، القول بأن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة هذا القول عقيدة، فنحن نقول لك أثبت بالتواتر أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، فإن لم تفعل حاكمناك بقولك فأسقطناه. هذا القول الأول. القول الثاني، لو أننا قلنا إن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة فيلزم منه أن نعرف العقائد الثابتة بالآحاد والعقائد الثابتة بالمتواتر، فنسأل صاحب هذا القول دلنا ولو على كتاب واحد فقط، نريد منك فقط كتابا واحدا ذكر العقيدة بالأحاديث المتواترة دون الآحاد، لن تجد. ويلزم من هذا إن مشينا هذا القول أن عقائد المسلمين لغاية هذه الساعة مضطربة غير محصورة وغير معروفة، وكفى شناعة وبشاعة هذا القول هذه الثمرة. القول الثالث، الأمر الثالث الذي نسقط به عدم الأخذ بالعقيدة في الآحاد، نقول إذا كنت لا تأخذ لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد، أنت بما تثبته فماذا سيقول؟ سيقول أثبته بالقرآن وأثبته بالمتواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول له أنت ألغيت السنة في قولك بأن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة. قال كيف؟ قلت اذكر لي حديثا متواترا. من يذكر منكم حديثا متواترا؟ أي تفضل. من كذب علي متعمدا ابرز لي أسانيدك لتبلغ أنك فيها متواتر. عندك أسانيد لمن كذب علي متعمدا؟ من عنده أسانيد من الحضور؟ لو أننا اجتمعنا واجتمع أهل الأردن واجتمع المسلمين جميعا يلا طلعونا الأحاديث، إحنا سمعنا من علمائنا الثقات، سمعنا من علمائنا الثقات فقالوا حديث من كذب علي متعمدا متواتر، فبلغنا تواتره من كلام أحد، كلام ابن حجر، من كلام الألباني، من كلام فلان، من كلام علان. بعد تعطيل الرواية ما بقي تواتر، صار التواتر يبلغنا بأحد. فلازم قول من قال إن العقيدة لا تؤخذ بالآحاد أن يسقط حجية السنة بالكلية، لأن الأحاديث المتواترة تبلغنا في كتاب نقرأ في كتاب أو عن عالم يقول هذا حديث متواتر، ما عندنا الآن أسانيد، ما يبلغنا التواتر بطريق التواتر، فعاد الأمر للآحاد. فهذه قذائف قوية لا مرد البتة لمن لا يأخذ بحديث الآحاد، لا مناص إلا أن يستسلم وأن يقول بالأخذ. فهذه أشياء ثلاثة مهمة أحببت أن أذكرها بهذه المناسبة. نكمل.
قال رحمه الله تعالى قولها تقول له تقول أم سلمة، إنما قالت عن نفسها تقول أم سلمة فكنت نفسها ولم تقل هند باسمها لأنها معروفة بكنيتها، ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالبا إلا بها. وكنيت بابنها سلمة بن أبي سلمة وكان صحابيا، وقد ذكرت أحواله في ترجمتها من تهذيب الأسماء.
كتابه تهذيب الأسماء واللغات عرف فيه بالأسماء والألفاظ والأماكن مع الضبط المذكورة في كتب الشافعية المشهورة، والكتاب مطبوع أكثر من مرة، وكتب النووي فيها بركة وفيها خير، ووالدها رضي الله تعالى عنه صحابي اسمه حذيفة ابن المغيرة المخزومي. وأن يفصح الإنسان عن كنيته أمر مشروع، دعت الحاجة أو لم تدعو، فذكر الكنية أمر لا حرج فيه وهو مشروع، وهو الذي ذكرته حتى لا تتحمل الجارية تبعة شيء هي لم تقم به. هي ستسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. والذي يبدو والذي يظهر من بعض الأحاديث أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة لا يبطل الصلاة، فأم سلمة أرسلت إليه وهو يصلي، قال فإن أشار إليك أن استأخري فاستأخري. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وكان يصلي أبو سعيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تجب؟ قال كنت أصلي. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ كان الأصل تجيب وأن تصلي. لذا قال البلقيني سراج الدين الكبير عمر بن رسلان، قال فيه إشارة إلى أن إجابة النبي على سؤاله في الصلاة لا يبطلها، فيه دليل على أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نستنبط استنباطا بعيدا فإن صح فيكون بديعا أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسائله في الصلاة كذلك لا يبطله، والأول أصرح من الثاني. الأول يعني إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أصرح من الثاني، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قولها إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما معنى أسمعك سمعتك في الماضي، وهو من إطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي، كقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك. وفي هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئا يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه، فإن كان ناسيا رجع عنه، وإن كان عامدا وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده، وإن كان مخصوصا بحال يعلمها ولم يتجاوزها.
حسب. أولا فيه أيضا فوائد فاتت الشارح، ونعلق على فوائد الشارح بعد أن نسرد بعض هذه الفوائد. إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فيه دلالة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وفيه دلالة على أن الأصل المقرر في أذهان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفعال الصحابة ليست خاصة به، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة به. المقرر في أذهان الصحابة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به، فلو كان الأصل الخصوصية لما استشكلت أصلا، وبالتالي استشكلت لما سمعت وقالت. وفيه دليل على أن طالب العلم إن وجد قولا ووجد فعلا اختلفا فالأصل أن يسأل وأن يبحث عن طريقة للجمع بين القول والفعل، فالأصل الجمع لا التضاد. الإمام النووي في كتاب الآداب في أواخر الصحيح رام أن يجمع بين بعض الأقوال والأفعال بطريقة لم يقبلها بعض المحققين، فجعل الفعل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالف القول جعل القول الذي فيه النهي والأصل فيه الحرمة، فقال الفعل يحول النهي من الحرمة إلى الكراهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقوالا وفعل أفعالا ظاهرها التعارض، والأصل الجمع لا التعارض. وبحث المسألة بحثا رائعا بتتبع واستقراء حسن الإمام الشاطبي في موافقاته، وقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عن شيء وفعله فإنما يكون الفعل لعلة والنهي لعلة، فإن فعل لعلة فزالت العلة فحينئذ الفعل لا تكون في كراهة، لا يكون في كراهة. مثل ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره ووضع رجله فوق رجله، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كره للرجل أن ينام على ظهره وأن يضع رجله فوق رجله، فعله وكرهه. فعلى كلام النووي في كتاب الآداب فعله ينزل درجة الكراهة من الحرمة إلى المكروه، وعلى كلام الشاطبي وتحقيقه فعله إنما يكون عندما تأمن كشف العورة، والكراهية لما لا نأمن كشف العورة. إذا كان الإنسان لابس سروال ونام ووضع رجل على رجل وأمن كشف العورة لا حرج، وأما إذا كان لا يلبس السروال ووضع الرجل على الرجل يكون مظنة كشف العورة فهذا هو النهي. وكذلك أقواله إن تعارضت، فالأصل أن تكون لمعنى ولحكمة. ومن الأقوال المتعارضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المؤمن ليس بالفاحش البذيء، والنبي اضطر أن يصرح بالجماع وأن يقول الكلمة الدارجة على ألسنة الناس ودون أن يكني، والنبي سيد المؤمنين، فالنبي أصبح إما أن يخبر وإما أن يهدر، يهدر دم الذي قال لقد زنيت، فاضطر أن ينزل وأن يقول الكلمة الدارجة على ألسنة الناس حتى لا يقضي برجم القائل، وهو لعله لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت لعلك فاخذت، وكان وبقي الرجل مصرا على قوله للنبي صلى الله عليه وسلم إني زنيت وهكذا. فإذا أرادت استشكلت بين الفعل والقول، والأصل الجمع. من بديع جمع الشوكاني النبي قال عن الذكر شاتان في العقيقة، والنبي عق عن الحسن بشاء وعن الحسين بشاء. فالشوكاني في النيل يقول قوله تمام السنة وفعله أصل السنة، فجمع بين القول والفعل. سألت شيخنا رحمه الله فقال أصح ما ثبت عندي في العقيقة عن الحسن والحسين رواية عند النسائي فيها أن النبي عق عن الحسن بكبشين وعن الحسين بكبشين، فهذه الرواية هي أصح الروايات نقلا وإسنادا، وفيها موافقة القول للعمل، وإنما يعق بشاه لغير القادر إلا عليه، والذي يقدر على الشاتين فالأصل أن يعق بالشاتين وهكذا. إذن الواجب الإعمال للإهمال، والواجب أن نجمع بين القول والعمل، وإن وجدنا استشكالا بين القول والعمل فالواجب علينا أن نتلمس وجوه الجمع بسؤال أهل العلم. ولقد أحسنت أيما إحسان أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا من حفظها وفهمها وفطنتها وحبها لطلب العلم، أنها استشكلت فسألت سألت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما رأيتك تصلي هاتين الركعتين كنت أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، شغلت بالأضياف فأرسلت الجارية تسأل. نسمع الآن توجيه الشارح رحمه الله تعالى، وفي هذا الكلام هو قال إني أسمعك تنهى، طبعا إني أسمعك تنهى أسمعك فعل مضارع يراد به الماضي، يراد به إيش؟ إني قد سمعتك تنهى، وهذا أمر معروف في اللغة، بل هذا مذكور في القرآن في قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فالنبي لما كان يصلي لبيت المقدس كان يحب أن يصلي لبيت الله الحرام، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب، ومعنى قد نرى تقلب ما معنى هذه؟ قد رأينا، قد حصل الأمر، قد حصل الأمر. أيوم أفضل التوجه لبيت المقدس أم التوجه لبيت الله الحرام في القبلة؟ أنتم طلبة علم، إيش الجواب؟ تفصيل. في الوقت الذي كانت القبلة فيه لبيت المقدس كانت أفضل يقينا، وفي الوقت الذي حولت إلى بيت الله الحرام أصبحت أفضل. هكذا جواب طالب العلم، لأنه دائما يفضل حكم الله. الوقت الذي كان المسلمون يصلون بيت المقدس كانت أفضل، لأن الله لا يريد منا أن نعظم الكعبة تعظيم الجاهلية، وإنما يريد الله منا أن نعظم الكعبة تعظيما شرعيا، فحول الجهة ثم ردنا إليها حتى نكون صادقين مع الله في تعظيم بيت الله الحرام، وحتى نكون مخلصين في تعظيم بيت الله الحرام وهكذا. نعم. وفي هذا الكلام
قال رحمه الله وفي هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئا يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأل تسأله بلطف عنه.
هي استشكلت شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاده وكان ينهى عنه، فإن رأيت شيئا يخالف عادة من تثق بدينه وبعلمه فلا تبقي هذا الشيء في قلبك، اسأل عنه، اسأل عنه. لذا قالوا قديما كلمة جميلة، قال بعض السلف: لا تنظر إلى فعل الفقيه ولكن سله يصدقك. لا تنظر إلى فعل الفقيه ولكن إيش؟ سله. الفقيه ليس الفعل، ليس فعله حجة، وإنما قوله الذي يؤخذ من تقريره معتمدا على الكتاب والسنة إن وجدت المسألة، أو مما يؤخذ عادة في تقرير الأحكام الشرعية بالاعتماد على القواعد أو المقاصد، هو هذا الذي يعتبر في تقرير الفقيه. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان ناسيا رجع عنه.
يعني يمكن تذكر شيخا أو عالما ويقول فعلا سبقت له عادة، عادة له عادة سبقت عادته ولا يريد هذا الأمر عبادة، وأنت سؤالك إياه ومراجعتك إياه بلطف ورفق ولين إنما يكون فائدة له، إنما يكون فائدة له العالم المتبوع. نعم.
قال: وإن كان عامدا وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده، وإن كان مخصوصا بحال يعلمها ولم يتجاوزها.
يعني عمل العالم إما هذه حالة مستثناة أو حالة خاصة، إن لم يسأل التابع المتبوع فلعله يسترسل، لعله لا يفقه هذه الصورة التي يجوز أن نخرج فيها عن الأصل. فالسؤال كيفما كان يعود بنفع تارة على التابع وتارة على المتبوع.
قال رحمه الله: وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى، وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيء بتعارض الأفعال أو الأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد.
لا تظن في شيخك العصمة، وأكثر من يعاد المشايخ من كان يغالي فيهم، وأكثر من آذانا من طلبتنا من وضعنا فوق منزلتنا، ثم لما رأى ضعفنا وبشريتنا أخذ يناكفنا، لأنه ظن فينا في الأول ظنا سيئا فأرفعنا عن منزلتنا. فالأصل في الإنسان التوسط، الأصل في الإنسان التوسط، أن تعلم أن شيخك يراجع ولا يقال ما يقوله الضلال: من اعترض انطرد. النبي ما قال لأم سلمة: من اعترض انطرد. بعض المشايخ ما يجوز لك أن تعترض عليه، حتى أن بعضهم قال، وهذا الكلام مدون في الكتب، قال: لو رأيت شيخك يفعل في دابة على قارعة الطريق فاعلم أنه يعمل على إنقاذ سفينة تغرق في البحر. صلى الله عليه. وقالوا: سلم نفسك لشيخك كما يسلم الميت نفسه لمغسله على حمالة الموت. هذا ديننا، معاذ الله. هذا دين أم سلمة، هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كان يقول: ألا منعت الدنية عن ديننا، للنبي صلى الله عليه وسلم. إن رأيت ما يستشكل استشكل، اسأل. إن رأيت خطأ تأدب تلطف، لكن يسأل حقيقة أن تسأل. أما من اعترض انطرد واستسلم للشيخ، والشيخ يجلس ما بين الصلاتين لا يصلي، ويا شيخ أخواننا الشيخ ما صلى، يا شو يدريك الشيخ صناه الخطوة، صلى في مكة، والشيخ يعيش في عالم يسموه عالم المثال، وهذا مذكور في كتبهم. أنا لا أنقل كلمة إلا وعندي مراجع، مراجع قال في شيء اسمه علم المثال، في مثال للشيخ راح صلى وأجل، وهذا الذي رأيته غير المثال، غير عالم المثال. ولذا علم المثال ألف فيه بعضهم بعض الصوفية كتبا، هذا في شيء اسمه عالم المثال. لو رأيت الشيخ معك وما صلى، لو رأيته زنى، لو رأيته سرق، هذا مثاله السيء الذي فعل، أما حقيقة الشيخ وأصل الشيخ ليست هي التي فعلت السوء. هذا الذي جلس لا يصلي، لا، في الشيخ مثال هو الذي ذهب بمكة وإلى آخر الخرافات والخزعبلات. ليس هذا محمد، ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على ما لام أم سلمة. اسمع، ما اسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال رحمه الله: قولها فأشار بيده فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال، فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة.
النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده وهو في الصلاة، وأشار بيده إشارة مفهمة، والإشارة المفهمة ثابتة عن كثير من الصحابة في الصلاة. فمن أشار بيده أو برأسه كما فعلت عائشة مع أسماء في صلاة الاستسقاء لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وطول، ما تصلون في صلاة الكسوف، ما تصلون، فأشارت برأسها للسماء لأنه صلي صلاة الكسوف. فالإشارة بالرأس والإشارة باليد المفهمة لا تبطل الصلاة، بل في هذا القول فوائد زائدة، فوائد زائدة. انظر، قال فأشار بيده، أشار بيده يعني أن استأخر، فيه جواز استماع، فيه جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له. لو كنت تصلي واستمعت كلام غيرك وفهمته لا تبطل الصلاة ما لم تتكلم. هي سألته والنبي صغى لسؤالها، فإذا النبي سمع، إيش سمع؟ كلامها. فالاستماع للكلام، لو مر على نظرك كتاب وانت تصلي وقرأته في نفسك ما نطقت، ما نطقت، هل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. والخشوع حضور القلب والرقة التي في القلب، وليس الخشوع ما يعتقده كثير من الناس صور أشبه ما تكون بالخيال. الخشوع أن تجد في قلبك رقة وفهما في مناجاتك لله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع لكلامها وفهم كلامها وأجاب على كلامها وهو في الصلاة، وكان الجواب أن استأخري. فهذا كله لا يقدح في أصل صحة الصلاة، إلا إن ذكر الخصوصية التي أومأنا إليه. وفي أيضا قصة أدب في الطلب، إن خاطبت فطلبت فمن الأدب أن تقف بجانب من تخاطبه، وليس من الأدب أن تقف أمامه أو أن تقف خلفه. فهي وقفت أي بجانبه وأسمعته بالسؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها بالإشارة وباليد. فإن طلبت من أحد شيئا فمن الأدب أن تقف بجانبه ولا تقف خلفه ولا تقف أمامه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، فيه فوائد، منها إثبات سنة الظهر بعدها.
إذن سنة الظهر تصلى ركعتين قبل وركعتين بعد، وهذا ثابت في الصحيحين. تصلى أربعة قبل وأربعة بعد، وهذا ثابت في الترمذي، وفي الصحيح أيضا أربعة قبل واثنتين بعد في الترمذي أيضا. من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 12 ركعة منهم أربعة قبل الظهر واثنتين بعد الظهر. ومن صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله وجهه على النار، كما ثبت عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث إثبات الركعتين، لكن هنالك رواية فيها شيء زائد عند الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. هنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، جاءوني بالإسلام، قال فشغلوني بأن علمتهم وأجبت على أسئلتهم شغلوني عن الصلاة، فالعلم أفضل من فضل العلم أفضل من فضل العبادة. العلم نوره يبقى معك إلى يوم القيامة، والعبادة تبقى في نورها وأنت فيها. ولذا لما جاء الإمام أبو زرعة الرازي شيخ الإمام البخاري إلى بغداد لم يعرف عن الإمام أحمد أنه صلى نافلة حتى رجع أبو زرعة إلى الري، ما صلى نافلة أبدا، ما صلى سنن، يصلي الفريضة ويجلس معه يذاكره. وفضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، كما ثبت عن مطرف بن الشخير وشيخنا يحسنه في مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب عدم صلاة الركعتين أنه انشغل بالمحادثة معهم وانشغل بتعليمهم. فالعلم أفضل من الصلاة، وأن الأوقات إذا تزاحمت فنقدم الأهم فالمهم. وسينبه الشارح رحمه الله الإمام النووي على هذه الفائدة قريبا. لكن هنالك تعليل آخر ثابت عند الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار، قال: قدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت، وهذه مهمة ولعلها تعين وتفيد في اختيار القول الراجح إن شاء الله تعالى في الركعتين. قال في رواية الإمام الطحاوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الطحاوي، قال: قدم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما، أي نسيت الركعتين، ركعتي الظهر البعدية، ثم ذكرتهما، تذكرهما بعد فوات الوقت، ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون، فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون، فصليتهما عندك. يعني صلاة الركعتين سنة، لكن إذا ترتب إبرازهما على أن الناس لا يفهمون فقههما ويتمادون وقد يفعلونهما في الوقت المكروه، فيسن بأهل الفضل الصلاة دون مرأى الناس، يصليهما وحده. ولذا عمر قلنا ضرب، وكان وقد علل على الضرب مخافة أن يسترسل الناس وأن تصبحتان ركعتان يصليا في وقت الكراهة بالاسترسال. فترك الركعتين إنما من أجل سد ذريعة تمادي في الوقت على وجه يمكن أن تؤديا في وقت الكراهة. فكره النبي صلى الله عليه وسلم إظهارهما في المسجد. ولذا هاتين الركعتان سنة ولا حرج من فعلهما، والسنة في فعلهما أن لا يجاهر الإنسان بهما، ولا سيما ممن يقتدى به مخافة أن لا يحسن العامة فقههما. وأرى أن هذا هو القول الفصل في المسألة، وهذا الذي اعتمده الإمام مسلم كعادته التي أومأنا إليها وأشرنا إليها من خلال سمة في صحيحه، أنه يختم الباب بالناسخ ويقدم المنسوخ، ويختم الباب بالشيء المحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند الطحاوي أيضا قالت: قلت، أي أم سلمة تقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بهما؟ الله أمرك بالركعتين؟ إذا كانت أمرت بهما يعني كأنها فهمت الخصوصية، أمرت بهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لم أمر بهما، لا، ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن. إذن الصلاة في الأول، أول فعل للنبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين بعد العصر إنما كان بسبب انشغال عن سنة الظهر البعدية أو النسيان، شغلت عنهما في هذه الرواية، وهذه الرواية التي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. جاء وفد عبد قيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بالقلائص، والقلائص الإبل، جاءوا بإبل الصدقة، جاءوا للنبي بإبل الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الزكوات وعلمهما وأجاب على أسئلتهما، فلا تعارض بين رواية الطحاوي ورواية مسلم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزمهم، فخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وقد نسي صلى الله عليه وسلم الركعتين، ثم تذكرهما فصلاهما. هل السنة تقضى من شغل عنهما عن السنة ولم يتركها تكاسلا يقضيها؟ من شغل عنها بدرس، من شغل عنها بإغاثة ملهوف، أو من نسي السنة ولم يتكاسل عن أدائها فيجوز له أن يقضيها، وأما من تركها تكاسلا فإنها لا تقضى، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: منها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها، وهو الصحيح عندنا.
إذن يستحب قضاء السنن التي تفوت بشريطة ألا يقع، شريطة ألا يقع تكاسل وتهاون، لأن الأصل الذي تعلمناه أن المأمور سواء كان وجوبا أو ندوا أو ندبا وله حدان، ففات فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد، وهو ليس بواجب ولا مندوب بالأمر الأول. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم من اختيار الأصوليين، أي عبادة لها طرفان أول وآخر، إن فاتت فلا يجوز أداؤها إلا بنص جديد، ولا تكون واجبة أو مندوبة بالأمر الأول. وهذا أصل النهي عن الجماعة الثانية في المساجد، هذا هو أصل النهي عن الجماعة الثانية في المساجد، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها، وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة، وليس لنا أصح دلالة منه.
إذن هل يجوز أداء الرواتب في وقت الكراهة؟ نعم. وذكرنا قبل ثلاث دروس وأربعة تفصيلا، وذكرنا عدة أدلة على هذه المسألة، ورجحنا مذهب الشافعية والحنابلة القائلين بأنه يجوز أداء الرواتب أو أداء السنن التي لها سبب، مثل تحية المسجد، مثل الاستخارة. بعض الإخوة يقول: ما ضاق الوقت إلا الآن في الاستخارة. نعم، قد يضيق الوقت، قد يطلب منك جواب متعجل وتحتاج للاستخارة، فهذه الصلاة لها سبب. نعم، لو أنك حتى عن الوقت وصليت في وقت آخر لا حرج، لكن قد يضيق لك الأمر وتحتاج لجواب تتخذ قرارا سريعا، ويكون الأمر وقت في وقت كراهة. فالصلاة التي لها سبب من تحية المسجد، من سنة الوضوء، من الاستخارة، يجوز أن تؤدى في وقت الكراهة، هذا هو الراجح، خلافا للمالكية والحنفية. وهذا يقول عن هذا الدليل الإمام الشارح الإمام النووي رحمه الله، يقول: وليس لنا أصح دلالة منه، يريد من حيث السند، وإلا هنالك دلالات إشارية كثيرة في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة، فإن قيل فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا يقولون بهذا. قلنا
ولا تقولون بهذا وليس ولا يقولون. أنتم يعني كأن الإمام النووي يذكر إشكالا يحتاج إلى رفع، وهذا الإشكال إنكم تستدلون بهذا الحديث في مسألة وتتأولونه في قضية أخرى، لأننا لو سألناكم يا معشر الشافعية هل تجوزون أداء ركعتين بعد العصر لقلتم بالمنع، فإذا كيف تستدلون بهذا الحديث الظاهر الدلالة على أداء ركعتين بعد الظهر في أمر وتتأولونه في أمر آخر؟ تستدلون بشيء الحديث والشيء الآخر لا تستدلون به. أنتم تستدلون بالحديث في أمره الأول، إيش أمر الأول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الركعتين بعد العصر ولما سئل قال نسيتهما، يعني أدى قضاء ركعتين سنة الظهر البعدية. فجاء الإشكال الآن وهذا من فقهه، قال كيف تستدلون به وفيه مداومة وأنتم لا تقولون بالمداومة؟ فالحديث حجة عليكم في المداومة أيضا، فلماذا تستدلون به في أمر وتتركونه في أمر؟ والاستدلال بالنص في أمر وعدم الاستدلال به في أمر آخر والنص يدل على الأمرين يسمى عند علماء الأصول تحكم، والتحكم هو القول بالتشهي، والأصل أن ندور مع النص حيثما دار بعدد المسائل التي ورد فيها، هذا هو الأصل. فهو يقول أنتم يعني الآن معارض يعارض الإمام النووي، يقول أنتم تقولون بالتحكم، فما هو جوابكم؟ نسمع الجواب الآن.
قال رحمه الله: قلنا لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره، أحدهما القول به، فمن فاته سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت.
هذا القول الأول قاله المتولي في كتابه تتمة الإبانة، والإبانة لشيخه أبي سعيد النيسابوري، وتتمة الإبانة طبع منها مجلدان والبقية حققت رسائل دكتوراه، وأظن موجودة على شبكة العالمية الانترنت، وهذه القطعة ليست موجودة في القسم المخطوط، أو هذا أولا. والمطبوع في الزكاة، القسمان المطبوعان في الزكاة طبع مجلدان في مكتبة لينا في القاهرة. الأمر الذي يريد أن يقوله هنا: توسعوا في وقت لا يحتاج التوسع. أولا لا يستدل بالخلاف على المشروعية، هو استدل بالخلاف، لكن نريد أن يقول هنالك وجه عندنا، وهذا الوجه واستوسع فيه المتولي. كيف توسع فيه؟ قال كل من قضى صلاة كانت قد فاتته فيستحب له أن يداوم عليها دائما، والأمر ليس كذلك. الأمر الأصل في العبادات المنع، وجاءت المداومة في إيش؟ في الركعتين بعد العصر. فهو يريد أن يقول أنتم تقولون نحن عندنا تحكم، أنا أسقط التحكم، يقول أنا أسقط التحكم فأقول بالحديث، وهذا وجه عندنا قال به المتولي من أصحابنا بعض علماء الشافعية، قال به ولم يقل به فقط، وإنما قاسه على كل من فتته راتبة في أي صلاة ثم أداها فيستحب له أن يثبتها. هل أصل العبادات تثبت بالقياس؟ لا، أصل العبادات لا تثبت بالقياس، فهو أثبت أصل عبادة بالقياس، هذا خطأ. والأصل في العبادات التوقيف، فالأصل أن لا نثبت إلا ركعتي بعد العصر كما ورد في النص، والله تعالى أعلم. نسمع الوجه الثاني.
قال رحمه الله: والثاني وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك.
الأصح الأشهر عند الشافعية، هو المشهور عند الشافعية وهو الأصح. طبعا الأصح يقابله الصحيح، لما قال الأصح يعني قول بالأداء الركعتين قول صحيح وليس بقول مهجور وليس بقول ضعيف. عند الشافعية لما يقولون الأصح فالذي يقابل الأصح صحيح، يعني القول بين الركعتين صحيح، لكن الأصح منه والأشهر منه في مذهبنا ليس له ذلك. طب لماذا ليس له ذلك؟ نسمع.
قال: وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول.
قالوا اليوم الأول قضى، أول مرة قضى، في القضاء خاص بالأمة كلها في أول فعلة، والمداومة خاصة، فخلص نفسه من القول بالتحكم بأن حمل أول فعل له صلى الله عليه وسلم على التشريع، وحمل المداومة على التخصيص، فتخلص بطريقة حسنة من القول بالتحكم أنه أول فعل وهو القضاء هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، هذا عام. ولذا نحن يصح استدلالنا من غير تحكم على جواز فعل الرواتب على جواز فعل السنن في الأوقات المكروهة، أما المداومة هي خاصة. طيب، لنا أن نناقش، الكلام صحيح لكن نحن نحتاج لدليل التخصيص. الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه عام وليس خاصا به، ولو كان الفعل خاصا به لما سألته أم سلمة، لكن أم سلمة لما النبي أجاب في رواية الطحاوي لما أجاب على أنه كره أن يراه الناس، ففيه إشارة إلى أن الذي يفعل هاتين الركعتين ينبغي أن يتحرى فلا يوصل، كان عمر يضرب كما ثبت معنا في الدرس الماضي، من كان يصلي الركعتين واصلا بها مع فرض العصر، ثانيا لا يصليها باسترسال في وقت الكراهة، وبالتالي من أمن سد الذريعة فله أن يفعل ذلك، من أمن سد الذريعة، ذريعة أن يراه الناس وأن يسترسلوا في الصلاة، وهذا الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم. لهم جواب للشافعية وغيرهم، بل هو مذهب الجماهير، لهم جواب. قالوا: جوابنا ما أخرجه أحمد في المسند من أن النبي، من أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال ويواصل، وكان ينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي بعد العصر. قالوا: والوصال خاص به، ودلالة السياق تدل على أن الصلاة بعد العصر خاص به. قالوا: قام عندنا دليل نقلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين وهما خاصتان به. الجواب: أن هذا الحديث مداره على محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ومحمد بن إسحاق مدلس، وجميع الطرق فيها عنعنته، ولم يقع له تصريح بالتحديث، فالحديث معلول وضعيف وليس بصحيح، والله تعالى أعلم. فبقيت حجية هاتين الركعتين. طيب، نكتفي بهذا المقدار، نكمل في درسنا القادم وندخل على الباب الذي بعده، والباب الذي بعده أيضا ما تفرد به أهل الحديث فقالوا بمشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب. أهل الحديث غير أهل الفقه، أهل الفقه يمنعون من صلاة ركعتين بعد العصر، يمنعون من صلاة ركعتين قبل المغرب، وأهل الحديث يثبتون ذلك بناء على النصوص الصريحة الصحيحة، والله تعالى. أخ يسأل يقول: أحيانا أنشغل في قراءة مسألة والمسألة تحتاج إلى مواصلة في الجمع والتحقيق، فهل لي أن أترك الجماعة على أن يكون ذلك فلتة؟ إذا كنت تعتقد أن صلاة الجماعة فرض عين فليس لك ذلك، وأما إن كنت تعتقد أنها فرض كفاية كاختيار الصنعاني مثلا فلك ذلك على أن تكون فلتة، والذي أراه أنه لا يشرع كذلك، وأن الجماعة إنما هي فرض عين إلا في حق المعذور العذر الشرعي المعتبر. فقد ثبت في صحيح مسلم ومر بنا الحديث أن رجلا أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتخلف عن الجماعة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له، ثم أمر بمناداته فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تسمع الأذان؟ فقال نعم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيب. ما هو حديث مطرف بن الشخير الذي أشرت إليه في فضل العلم؟ وفضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، هكذا شيخنا وضعه في صحيح الجامع، ودرست الحديث وطولت في دراسته وصدري منشرح تماما إلى أن الحديث مقطوع من قول المطرف من الشخير. ومما ينبغي أن يعلم أن شيخنا لم يدرس الحديث، وهذه لفتة مهمة بل هي إفاضة تلزم طلبة الشيخ الذين يرجعون إلى كتبه. الشيخ رحمه الله في صحيح الجامع ضعيف الجامع أحاديث كثيرة قلد فيها الشيخ حكم صاحب الجامع الصغير وهو السيوطي. الجامع الصغير صحيح الجامع الصغير ضعيف الجامع الصغير طبع قديما بإشراف الشيخ. صحيح الجامع طبع في 3 مجلدات وضعيف الجامع طبع في 2 مجلدات، وكانت كثير من المراجع لم تطبع، وكثير من المراجع غير موجودة أصولها الخطية في المكتبة الظاهرية، فالشيخ رحمه الله ما كان يستطيع أن يصل إلى إسناده، فجعل الحكم عليها حكم سيوطي، فما صححه قال أبقاه صحيحا، وما حسنه أبقاه حسنا، وما ضعفه أبقاه ضعيفا، ولكنه في الطبعة الأولى وضع بعد حكمه علامات استفهام، وضع علامة استفهام، وهذه علامة الاستفهام إشارة إلى أنه ما درس الحديث. والشيخ رحمه الله في أواخر حياته اقتضت صحته ألا ينشغل إلا بمراجعة صحيح الجامع وضعيف الجامع، ودرس قسما صحيح الجامع وضعيف الجامع، ونقل نحو 100 حديث من الصحيح للضعيف ومن الضعيف إلى الصحيح، لأنه ظهر الكمبيوتر وكان في وقتها ظهر تاريخ ابن عساكر المطبوع في 80 مجلد، وكان على السديهات موجود الفهرست لم تنشر كلها في ذاك الوقت، فكان الشيخ يدرس الإسناد، وأرسل لي شيخنا أخانا محمد الخطيب ولعله معنا الآن ونبو عبد الرحمن أرسله لي يطلب كتاب المجالسة في مرض الشيخ. الله يسر لي أن حققت كتاب المجالسة لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المتوفى سنة 444 في 10 مجلدات. وكان الشيخ في الأحاديث المعزوة في الجامع الصغير للمجالسة لأبي بكر الدينوري كان الشيخ يقلد السيوطي. الآن الكتاب طبع والأسانيد بين يديه، فأصبح الشيخ يستدرك في صحيح الجامع وضعيف الجامع. فيما بعد طبع صحيح الجامع كما تعلمون مجلدة، وطبع ضعيف الجامع في مجلدة. صاحب المكتب الإسلامي رحمه الله طبع صحيح الجامع في مجلدة وضعيف الجامع في مجلدة، وحذف في الطبعات الأخيرة علامات الاستفهام، وهذا أغضب الشيخ. هذا أغضب الشيخ إنه يعني أنا الآن أنا هذا صار حكم يلبسني وأنا متبرئ منه. عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث أنا لم أحكم عليه، أنا قلدت السيوطي وعلمت ووضعت علامة التقليد. ولذا شيخنا رحمه الله كان دائما يقول أن لا أقبل أن ينظر طالب العلم في صحيح الجامع ضعيف الجامع إلا الطبعة الأولى، إلا الطبعة الأولى. فالشيخ قلد السيوطية في حديث مطرف من الشخير وهو عند البيهقي في الشعب، رواه مقطوعا من قول المطرف ورواه مرفوعا، والصحيح أنه مقطوع، الصحيح أنه مقطوع. يعني إيش معنى مقطوع؟ من قول التابعي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لو أشار المصلي لأمر أن انتظر بالإشارة المعروفة باليد، فهل فعله جائز؟ فعله جائز إن دعت حاجة لذلك. يعني ما تجعل هذا شعارا لك في صلاتك، تعلمت اليوم مسألة فتجعلها شعارا. الأصل في الصلاة ما ثبت في صحيح مسلم ومضى بنا الحديث، مضى بنا سابقا، والواجب علينا الإعمال للإهمال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في صلاتكم، لما رأى أناسا يسلمون، لما يسلم على اليمين يرفع يده اليمين، لما يسلم على الشمال يرفع يده الشمال. وهذه كثيرا ما يفعله إخواننا المصريين، ولا أدري يعني ماذا يصنعون هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأاهم يصنعون هكذا قال اسكنوا في صلاتكم. الأصل في الصلاة الإيش؟ سكون. وسعيد بن المسيب كان يقول لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والناس ترفع هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ليس حديثا إنما هو قول سعيد. فما يجوز لك أن تجعل رفع اليد الإشارة ديدنا لك وتجعلها شعارا لك وترفع يدك عند الحاجة وعند عدم الحاجة. لما تكون حاجة فلك أن تشير بيدك ولا حرج في ذلك، والله تعالى. جاني أكثر من سؤال، من أراد أن يكلم آخر هل الأصل أن يقف بجانبه أو أن يقف خلفه أو أمامه؟ الأصل إذا كان الذي يتكلم مشغول بأمر أن تقف بجانبه وأن تهمس كما ورد في الحديث. وأما جاءك سائل فالأصل السائل أن يأتي من أمامك وأن يقف أمامك ونتعلم منك. لكن لو كنت أنا أخاطبكم الآن، أنا الآن أخاطبكم، اضطر أخ أن يقوم ويهمس في أذني كلمة وأنا أخاطبكم، أين يقف؟ يقف خلفي، يشوشني، يريبني، يخيفني، ماذا يريد أن يفعل ورائي؟ يقف أمامي يقطعني عنكم. طب ما هو الأدب؟ الأدب أن يقف بجانبي وأن يخبرني. طب أنا جالس ما عندي أحد أمامي، أراد رجل أن يسألني وأنا جالس، من أين يأتيني؟ كما أتى جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، جلس بين يديه وسأله. فالإخوة الذين استشكلوا يعني ينبغي يرفع الاستشكال بأن يقيد. إنسان مشغول بمناجاة، مشغول بمحادثة، فمن السنة أن يجلس بجانبك. أخ يقول هل يجوز صلاة ركعتي العصر قبل فريضة العصر؟ ثبت عندي ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي، وثبت عندي ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. فيجوز صلاة العصر ركعتين وهذا من فعله، ويجوز صلاة العصر القبلية أربعا، وهذه سنة ليست براتبة لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة الراتبة في فهمي أن تشيع بين الناس، ولذا السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم البعدية ليست كالرواتب، بل هي من التطوع المطلق بدلالة ما ثبت عند عبد الرزاق أن ميمونة كانت تصلي أربعا إيماء بعد العصر، فسئلت لماذا كانت تصلي أربعا، قالت عائشة شابة تصلي قائمة وأربعة كركعتيها. فدل هذا على أن الصلاة بعد العصر صلاة الركعتين من التطوع المطلق وليس من صلاة الراتبة، والله تعالى أعلم. طيب، أليس من الأليق أن أقف مقابل الشيخ لما أسأله؟ سبق الجواب. إذا نصح الطالب شيخه أكثر من مرة بأدب، فهل من سوء الأدب ومن أسباب الانتكاسات؟ لا، أنت ينبغي أن تسمع من الشيخ، فإن رأيت إصرارا على الخطأ فادعو الله عز وجل. والإنسان يحكم عليه بالجملة، الإنسان يحكم عليه بالجملة، لا يعاب الرجل بخطأ، وإنما العبرة بصحة منهجه وتماسكه وعدم معرفته بالمجاهرة بالصغائر وأنه لا يفعل الكبائر ويتجنب خوارم المروءة، هذا هو العدل عند العلماء في حد العدل، على خلاف كبير وشهير بين أهل العلم. وألف الصنعاني رسالة سماها وهي مطبوعة ثمرات النظر في حد العدالة، والله تعالى أعلم. أما إن رأيت شيخا يخطئ خطأ لا ليس بكبيرة ولا فيه إصرار على صغيرة، وعلمته من خلال ملازمتك له، فالأصل أن تستر عليه، ولا يجوز إلا النصيحة، والله تعالى أعلم. طيب أكتفي. أخ يقول أحسن الله إليكم، في بعض النسخ بعض الطبعات وكنيت بأبيها سلمة، هذا خطأ. الصواب أن يقال إيش عن هند؟ كنيت بابنها سلمة، وأما بأبيها فليست صحيحة. أكتفي بهذا القدر، وأجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله في درس الفجر غدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.